تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات ولم أر للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات. إن التفكر يا أخي شريعة من أجلها خلقت ربى الأكوان لولا العقول لصرنا مثل بهائم ترعى السهول بنهمة الولهان ولذا ترى الكفار في دنياهم يتنافسون تنافس الغربان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، من أجل العبادات والطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه والتي تكسبه نورا من خالقه سبحانه وتعالى أن يتفكر في عجيب صنع الله وفي ملكوته وفي مظاهر قدرته فيزداد إيمانا ويزداد رفعة. فإن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن، فقال الله سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا، وقال سبحانه: لعلهم يتفكرون، وقال سبحانه: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا. فالتفكر عبادة وأدب وخلق ينبغي أن نتخلق به وأن يكون مرآتنا. فالتفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك، أي أن تحاسب نفسك وتتفكر في عجيب صنع الله في الكون. فلماذا خلق الله هذا الكون؟ خلقه لأجلك أنت، خلقه لك أيها الإنسان لكي تطيعه، لكي تعبده. التفكر والفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. يقول أبو سليمان الداراني: ما إن أخرج من بيتي وأتفكر في مظاهر قدرة الله فما يقع بصري على شيء إلا وتفكرت أن لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة، أي عظة، أنه يقف ويحاسب نفسه الإنسان. ويقول سفيان الثوري يرحمه الله، يقول: الفكرة نور يدخل إلى قلبك. إذن الفكرة كما يقول سفيان ابن عيينة نور يدخل إلى قلبك، فإذا دخل هذا النور إلى قلبك أخي الحبيب كنت بإذن الله صاحب أدب وخلق عظيم. فهو يزيدك محاسبة ويزيدك وقوف مع نفسك في عجيب صنع الله فيك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ فهذا هو الإبصار الحقيقي، إدراك تلك الأسرار والمعاني التي ترفعك يا عبد الله في أعلى عليين، إدراك والتأمل في آيات الله في الكون وفي سرعة الدنيا وزوالها، والتفكر في نفسك وكيف خلقك الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، فتزداد بإذن الله رفعة، تزداد بإذن الله منزلة عالية عند خالقك سبحانه وتعالى.
فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
التفكر كما قلنا هو إعمال أسرار الفكر في عجيب صنع الله وفي النفس وفي الكون وفي هذه الدنيا، فيزيدك بصيرة ورفعة إلى الله سبحانه وتعالى، بل يزيدك بعدا كل البعد عن تلك الذنوب والمعاصي التي يرتكبها بني آدم. ولماذا خلقه الله سبحانه وتعالى؟ ما عصى الله طرفة عين، وما عصى أي إنسان ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. فهو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. لكن التفكر أحبتي له مجالات. أول تلك المجالات أن تتفكر في مظاهر قدرة الله في الكون. خلق الله الجبال والسهول والبحار والأنهار والسحاب والمطر والنبات والحيوان، لماذا خلق هذا؟ لكي تتفكر يا عبد الله، ولكي توحد الله سبحانه وتعالى، ولكي تعبده سبحانه وتعالى، كما قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
كذلك من مجالات التفكر التفكر في القرآن. لماذا أنزل الله هذا القرآن؟ ولماذا أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تتفكر في وعد الله وفي وعيده وفي تخويفه وفي تهديده، فيزيدك إيمانا بهذا القرآن ويهديك القرآن للتي هي أقوم. نعم يهديك، لأن الله أنزل القرآن موعظة، أنزله شفاء، أنزله رحمة. قال الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فتتفكر في إعجاز القرآن وفي بلاغته وفي حسن ترتيبه. فالقرآن يخاطب بني الإنسان لكي يعبد الله ويطيعه ولا يعصوه أبدا. فالقرآن موعظة، متى ما تعظنا بالقرآن أصبح القرآن شفاء، وإذا شفينا من تلك العلل ومن الأمراض، أمراض الشهوات والشبهات، أصبح القرآن بإذن الله هداية، وإذا هدينا أصبح القرآن رحمة للمؤمنين، فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ثم نتفكر أحبتي في سرعة هذه الدنيا وزوالها، ما أعطاها الله من جمال ومن تفكر في عجيب صنع الله، ترى هي ستنقضي وستمضي وستمر مر السحاب وقد ضرب الله سبحانه وتعالى تلك الأمثلة في القرآن لكي نتفكر. قال الله: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات. لماذا؟ لماذا يفصل الله الآيات؟ لقوم يتفكرون، لقوم يتعظون ويعتبرون ويطيعون الله أبدا طيلة ما هم في هذه الحياة ولا يعصونه طرفة عين. إن التفكر عبادة عظيمة وخلق ينبغي أن نتخلق به، لأنه يكسب الإنسان فوائد عظيمة. يكسبه أنه يعلم عظيم علم الله وعظيم رحمته وعظيم حكمته سبحانه في هذا الكون. فالله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون ما يريد منا إلا لكي نطيعه ولكي نعبده. قال الله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. إذا ماذا يريد الله من تفكرنا ومن طاعاتنا ومن عباداتنا؟ يريد الله أن نطيعه وأن نعبده. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لذلك من التفكر ومن فوائد التفكر في عظيم مظاهر قدرته سبحانه وتعالى أنه يكسب الإنسان تأملا في رحمة الله بعباده. فالله رحيم عظيم كريم سبحانه وتعالى، هو القائل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كذلك يزداد الإنسان بالتفكر إيمانا، يزداد يقينا، يزداد رفعة لما يتفكر في مظاهر قدرة الله ويتفكر في نفسه، فيعلم أن الله ما خلقه إلا لطاعته. فكن أخي الحبيب مع الله، كن مع الله، كن مع آياته، كن مع وعده ووعيده، كن مع الله سبحانه وتعالى في كل أمورك، في خلوتك، جلوتك، في جميع حالاتك، متفكرا متعظا معتبرا، لعل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا وخطأنا وعمدنا.
مع الله في سبحات الفكر، مع الله.